الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. اللهم إنا نسألك خير هذه الليلة وخير ما فيها، نصرها وفتحها ونورها وبركتها وهداها. اللهم إنا نعوذ بك من شر هذه الليلة ومن شر التي قبلها ومن شر التي بعدها. اللهم إنا نسألك السداد والصواب، وجنبنا الخطأ والخطأ. شركة بزناس شركة تعرض منتجا حاسوبيا تبيعه بمبلغ معين، وتطلب ممن يشتريه أن يروجه، وإن روجه ووصل العدد على شرط معين لعدد معين فيعطوه جائزة، أو يعطوه جائزة من باب الحوافز التشجيعية. أولا، المنتج هذا الذي يباع هو مادة مباحة، فمن كان له فيه غرض وحاجة واشتراه لحاجة حقيقية وليست من أجل المشاركة في الترويج والربح، فيتصبح هذا المنتج كسائر السلع، وسائر السلع الجوائز التشجيعية فيها حلال بثلاثة شروط. الشرط الأول أن يكون سعرها قبل الجائزة وبعد الجائزة هو، فإن زاد السعر بسبب الجائزة فإن القمار حاصل بمقدار هذه الزيادة. هذا البكيت ثمن 10 قروش، صار عليه جائزة تشجيعية 15 قرش. الذي يشتري هذا البكيت 15 قرش بعد الجائزة التشجيعية يلعب قمار 5 قروش. هذا شرط أول. الشرط الثاني أن يكون الحافز أو الباعث من الجوائز التشجيعية عدم الإضرار بالغير، فلا يجوز لي أن أضع جوائز تشجيعية لأضرر غيري، وإنما من أجل أن أحفز غيري على الشراء. والشرط الثالث أن يكون مقصد الشاري السلعة، فلو كان مقصد الشاري الجائزة فإنه يلعب القمار بهذا الثمن. رجل اشترى بمئة دينار فاين من أجل جائزة أعلنت شركة فاين عنها، وهذا ليدو الحمد لله، ليس فاين، نحب أن يشتروا المسلمون ليدو ولا يشتروا فاين. فمن أجل، ليس من أجل الجائزة، من أجل الجائزة اشترى بمئة دينار وليس له غرض بالمئة دينار، هذا يلعب قمار، هذا لا يشتري سلعة. جل من يشارك في شركة بزناس هذه الأيام إنما يشارك بها من أجل المال ومن أجل الترويج، لا من أجل المادة الحاسوبية والبرامج التعليمية والمساحة التي تعطى للمشترك عبر شبكة المعلومات العالمية المسمى بالإنترنت. فمن شارك من أجل الترويج هو يلعب قمار، فحرام هذه المشاركة. رجل شارك وله مقصد أصلي في هذه المادة، ثم ذكر حسناتها في مجالسه المعتادة فراجت، فحصل له مال وهو المقصد التبعي عنده وليس المقصد الأصلي، لا حرج، وهذا أمر حلال. ولكنه في واقع الحال أندر من الكبريت الأحمر كما يقولون، ولكنه في واقع الحال أندر من الكبريت الأحمر. فجل مشاركات انترنت، مشاركات شركة بزناس هذه الأيام هي للحرمة أقرب منها للحل، إلا في صور نادرة، والله أعلم.
سؤال الشيخ سليم، كيف توفقون بين قوله صلى الله عليه وسلم أسامة بن زيد أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله وشققت عن قلبه، وبين من يكفرون المسلمون اليوم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، فإن هذا السؤال خطأ، لأنه لا تعارض أو لا حجة للذين يكفرون الناس اليوم بحادثة أسامة بن زيد رضي الله عنهما. أسامة بن زيد لما بعثه الرسول صلى الله عليه وسلم في غزوة الحرقات ورأى رجلا قد أثخن الجراح بالمسلمين ثم فر، ظاهره أنه فر من السيف خوفا من القتل، فلما لحق به أسامة رضي الله عنه قال لا إله إلا الله، فظاهر حاله أنه قالها خوفا كما قال أسامة رضي الله عنه، ومع ذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال له هلا شققت صدره، فعاتبه الرسول صلى الله عليه وسلم أشد العتاب، وتمنى أسامة رضي الله عنه أن لو كان أسلم من يومها لئلا يحمل وزر امرئ دم امرئ مسلم. فهذا حجة قوية للذين لا يكفرون، الذين لا يعلنون بالتكفير على من هب ودب، وأن من قال لا إله إلا الله وأقام الصلاة وآتى الزكاة فقد عصم دمه وماله إلا بحق الإسلام، قول النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة، فإن فعلوا ذلك فقد عصموا مني دماءهم. فمن قال لا إله إلا الله محمد رسول الله فهو معصوم الدم والمال والعرض، ولا يجوز لكائن من كان أن يكفره إلا إذا جاء بناقض واضح وكفر بين جلي على نقض شهادة التوحيد، وهذا لا يكون لأحد الناس قوتي، وإنما يكون للقضاء الذين ينزلون حكم التكفير على الأعيان، على الأعيان، لأن السلف الصالح رضوان الله عليهم يفرقون بين الحكم على الفعل وبين الحكم على المعين الفاعل. فمثلا لو إنسان سجد لصنم، هذا فعله كفر أكبر، كفر أكبر، مخرج من الملة، لكن تنزيل الحكم على هذا الرجل لا يكون إلا بتحقق الشروط وانتفاء الموانع. فلذلك لا حجة للذين يكفرون الناس بفعل أسامة بن زيد، بل فعل أسامة بن زيد رضي الله عنه وأرضاه حج عليهم لا حج لهم، فالله سبحانه وتعالى أعلى.
سؤال يسير مشهور، هل يلزم المرأة التي توفي زوجها أن تبقى طوال فترة العدة في البيت دون الخروج بتاتا؟ إذا كان الجواب نعم، كيف تفعل إذا كانت تعمل وليس لها معين؟
الحمد لله، الواجب على المرأة إن مات عنها زوجها العدة الشرعية، لقول الله عز وجل والذين يتوفون يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة، فالواجب التربص، لقول الله عز وجل يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة، ويتربصن هذا خبر يراد به الأمر، وأقوى صيغ الأمر عند الأصوليين الخبر، والذين يدعون أزواجا الواجب التربص أربعة أشهر وعشرا. ولما مات أبو السنابل خرجت زوجه أم السنابل بنت بعكك إلى النبي صلى الله عليه وسلم تستفتيه، فقال لها صلى الله عليه وسلم انكثي في بيتك، وربنا يقول غير إخراج. فالواجب على المرأة إن مات عنها زوجها أن تعتد عدة الوفاة في بيت الزوجية، ولو لم يدخل بها إجماعا. لو امرأة كنت بكتابها ومات زوجها قبل الدخول يجب عليها العدة بالإجماع من غير خلاف، بخلاف المطلقة إن مات عنها زوجها ولم يدخل بها فلا عدة عليها إجماعا. أم السنابل خرجت بالفتوى، وأقر النبي صلى الله عليه وسلم خروجها ولم يعنفها، وألحق العلماء الحاجيات بالضروريات، فيجوز للمرأة أن تخرج وهي في عدة الوفاة للضروريات وللحاجيات. والقاعدة عند الفقهاء الحاجيات تلحق بالضروريات، الضروريات إن فاتت ترتب على فوتها هلاك، والحاجيات إن فاتت ترتب على فوتها مشقة زائدة عن المشقة المعتادة. ولذا المرأة إن استطاعت أن تجلس في بيتها إن كانت موظفة فهذا هو الواجب عليها، فإن تضررت وأصابتها مشقة فلها الخروج، ولها الخروج لعيادة المرضى ولصلة الرحم وللحاجيات بوجه عام، شريطة أن ترجع وتبيت في بيت زوجها. أما أن تخرج مترفهة فلا. وكما ثبت في صحيح الإمام البخاري أن المرأة لما كان يموت زوجها كانت تمكث سنة كاملة لا تخرج من حجرتها من بيتها، في مرسم طويل مذكور في صحيح البخاري. ولكن المقصد أن المرأة التي تسأل لها أن تخرج للوظيفة إن ترتب إن دعت الحاجة، إن دعت الحاجة وإن كانت في رفاهية وبإمكانها أن تأخذ إجازة فهذا هو الواجب عليها، والله أعلم.
سؤال الشيخ، ما التوفيق بين قوله تعالى ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا مع الواقع الحالي؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قول الله سبحانه وتعالى ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا خبر، ولكن المسلمين إذا قصروا وإذا هانوا على ربهم تبارك وتعالى سلط الله عليهم أعداءهم يسومهم الخسر ويذوقونهم الذل، كما في حديث كثيرة صحيحة واردة في المسألة، منها حديث الرسول صلى الله عليه وسلم إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لن ينزعه عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم. وفي حديث آخر في صحيح مسلم سلط عليهم عدوهم فأخذ بعض ما في أيديهم. إذن لن يجعل الله على للكافرين على المؤمنين سبيلا إذا كان المؤمنون قد قاموا بحق الإيمان الذي هم عليه وقاموا بواجبهم وشرطه الله سبحانه وتعالى، ككلمة حقا مثلا ما وردت في الكتاب إلا مرتين أولئك هم المؤمنون حقا، وجاء في قول تعالى وكان حقا علينا نصر المؤمنين. فإذا تحقق الإيمان الحق تحقق نصر الله سبحانه وتعالى الكامل لهذه الأمة. ولكن الأمة إذا أصابتها مصيبة ونزل بها عذاب ونزلت بها هزيمة، يكون الجواب قل هو من عند أنفسكم، لأن الله سبحانه وتعالى يقول إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. فأخوتي في الله، نحن الذين نجعل للكافرين علينا سبيلا، ونحن الذين نجعل للكافرين علينا طريقا، ونحن الذين نمسك بأديال الكفار والمنافقين، ونحن الذين نجري وراءهم، لأننا ابتعدنا عن شرط عزتنا وينبوع نصرنا الذي جعله الله سبحانه وتعالى مصدر ذلك، وهو كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكما قيل لا تلوموني ولكن لوموا أنفسكم. هذا الشيطان عندما يعني يخطب الخطبة الجهنمية بأتباعه يقول ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي، وما كان لي عليكم من سلطان، إن دعوتكم فاستجبتم لي. فنحن الذين نتبع الكفار ونتبع المنافقين ونتبع الذين ليس لهم إلا الذل في هذه الدنيا، فأصبحنا أذلة مثلهم. أما لو تمسكنا بما كان عليه سلفنا الصالح وما كان عليه رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم، فلن يجعل الله الكافرين على المؤمنين سبيلا. والله تعالى أعلى وأعلم.
سؤال الشيخ مشهور: ما حكم جهاد بلد العربي المسلم، وما حكم جهاد البلاد، كما وما حكم عملية الاستشهاد التي يقوم بها الاخوة الفلسطينيين، أهي انتحار أو جهاد؟
الورقة المدركة الحمد لله. ما حكم احتلال بلد عربي مسلم، وما حكم الجهاد في ذلك؟ السؤال الأول. ثاني: ما حكم العمليات الاستشهادية التي يقوم بها الإخوة الفلسطينيين؟ لا، الإخوة الفلسطينيون، هي انتحار أم استشهاد؟ يعني كل جواب يحتاج إلى محاضرة حتى يفصل ويقعد ويؤصل. إن أردتم مني أن أصوركم ونتكلم معكم بالعواقب فباستطاعتي أن أفعل ذلك، ويمكن بعد حين أسير من مجالس النواب ونائب وما أدري إيش، وسهل أوصل من خلال هذه الأشياء، لكن ليس هذا مبتغاي ولا هذا همي. أريد أن نعلم التأصيل، وأن نرد الفرع للأصل، وأن نترك ابتذال مصطلح الجهاد، مسألة الجهاد ومصير الأمم يقررها العلماء الكبار، ولا يقررها الخطباء المتحمسون أصحاب العواطف الجياشة، بحيث كل أمة وكل مجتمع يقرر عليهم حكما، الحكم الذي يقرر في هذا البلد على النقيض من الحكم الذي يقرر في ذاك البلد في الحادثة الواحدة وفي البلدة الواحدة، وهذا يقول عن حكمه شرعي وذاك يقول عن حكمه شرعي، ويستحيل أن يكون هذا شرعي وذاك شرعي في حادثة واحدة بملابسات واحدة وهذا يناقض ذاك، لكن هذا الذي يرضي الجماهير وذاك الذي يرضي الجماهير. وكما قال سفيان: أكثر الناس توجعاً أكثرهم علماً. الجهاد قسمان: جهاد طلب وجهاد دفع. وجهاد الطلب أن يتحول المسلمون من بلد ليطلبوا عدواً من أعداء الله، وهؤلاء يحتاجون إلى إمرة حتى يحصل الأمن الجهادي،
أن يذهب إنسان على رأسه وهو ليس بآمن، هذا يخاطب ويقامر. ففي الجهاد حتى ننتقل من بلد إلى بلد ونجاهد في سبيل الله، لابد من الإمرة، ولابد من الراية الشرعية، ولابد من إعداد العدة. هذه ثلاث شروط فرضوها، وهذا لا خلاف فيه بين العلماء. أما جهاد الدافع أن ندفع العدو عن بلادنا فلا تشترط فيه هذه الشروط، وهذا واجب على كل مستطيع، واجب على المدين دون إذن دائمه، وعلى العبد دون إذن سيده، وعلى الولد دون إذن أبويه. جهاد الدافع، فالجهاد قسمان، والجهاد ليس كركعتي الفجر أو أربع ركعات فرض الظهر لما تكون النتائج محسومة والأمور محسوبة ولا أمل بنصرة الله عز وجل. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية في الجزء الثاني صفحة 630 من كتابه الاستغاثة في الردع البكري، يقول لما جاء التتار وكان المسلمون يطوفون بقبر أبي عمر ويقولون لوذوا بقبر أبي عمر وما كانوا يعظمون الله تعالى، يقول شيخ الإسلام: فترك أهل المعرفة وأهل البصيرة مقاومة هؤلاء. هذا كلام شيخ الإسلام، تركوا ذلك وعلموا الناس التوحيد الصحيح وأعدوا العدة الشرعية لنصرة الله، ثم لما قاتلوهم دهروهم، وهو رحمه الله تعالى يريد نفسه في حادثة طويلة بديعة أحب بكل مسلم أن يقرأها من البداية والنهاية في معركة شقحه. فالجهاد ليس كركعتي الفجر، الجهاد له أحوال، والجهاد لك يسأل ما حكم احتلال بلد عربي مسلم، أقول لك اجعل كلمة عربي في المريخ وقل بلد مسلم، إذ لا أثر لكون هذا البلد عربي أو ليس بعربي إن كان مسلما إن احتله الأعداء. فحكم الجهاد إن احتل الكفار بلاد المسلمين اليوم هو كحكمه لما احتل الكفار الأندلس وفلسطين وسائر بلاد المسلمين، لا فرق. والله يا إخوة، أصحاب البصيرة والمعرفة يخافون اليوم على جميع أرض الإسلام والمسلمين، والخوف ليس من عدوهم وإنما الخوف من أعمال المسلمين، كما قررها أبو ذر في أثر علقه عنه البخاري. قال أبو ذر أبو الدرداء قال أبو الدرداء فيما علق البخاري عنه، قال: نحن أمة نقاتل عدونا بأعمالنا، أن يقطع العدو في أرضنا وأن يذيقنا الويلات هو عدو، لكن الجهاد واجب، والجهاد ذروة كلام الإسلام، ولا يصعد الإنسان على السطح دون أن يكون ماكنا في الأرض. وكما يقول عبد الله بن مبارك، يقول: الجهاد باب لا يفتحه الله تعالى إلا إلى خاصة أوليائه، إن كثر الأولياء في الأمة فإن الله يكرمهم بفتح باب الجهاد. والأولياء عزيزون أو عديمون في الأمة، فباب الجهاد يبقى موصدا، يبقى مغلقا، نحن الذين نغلق باب الجهاد بأعمالنا ومعاصينا. فالجهاد طلب له حكم، وفي الدفع له حكم، وفي الطلب في الدفع يجب على أهل البلدة، فإن عجزوا يتوسع على من حواليه، فإن عجزوا فتتسع الدائرة حتى يطرد المسلمون عدوهم. إن كان الأخ يريد العراق نسأل الله العفو والعافية، وأهل البصيرة والمعرفة يقررون بكل أريحية، واسمعوها مني
وستذكرون ما أقول لكم. الفتنة في العراق ما بدأت، ما بدأت، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في مسند الإمام أحمد عن العراق: منها تهيج الفتن. كل فرق الضلال في الأمة في العالم بالأجمع بدأت من العراق، من الخوارج، وما حصل في فتنة الحرم وفي حماة وفي الجزائر أصلها من العراق، وكل الأفكار الضالة أصلها من العراق، ومنها تهيج الفتن. النبي في صحيح مسلم، جابر بن عبد الله في صحيح مسلم يقول: يوشك أن لا يجبى إلى أهل العراق قفيز ولا درهم. قيل: من قبل من؟ قال: من قبل العجم. ثم قال: يوشك أن لا يجبى لأهل الشام مدي ولا دينار. قيل: من قبل من؟ قيل: من قبل الروم. العجم من في لسانه عجمة، أمشاج، خليط، لا ينتسبون لنسب. وبعدها بلاد الشام. نسأل الله أن يصرف الفتن على المسلمين. يجب علينا أن نتفقد أحوالنا وأن نقوم بالواجبات التي تحت مكنتنا، وأن نتوصل من خلال ما نقدر عليه إلى ما لا نقدر عليه، وهذا هو منهج الموفقين. وأما المخذول فيترك الذي يقدر عليه ابتغاء ما لا يقدر عليه، فلا فعل الذي يقدر عليه ولا توصل من خلاله إلى الذي لا يقدر عليه. ولا أريد أن أطيل، فهي نفسة مكلوم وإجابة سائل معا، ولكني أقول: إن خسرنا موقعنا بين الأمم فلا نخسر موقعنا في جنة الله. إن عشنا في عصر خسرنا فيه موقعنا بين الأمم فلا نخسر موقعنا في جنة الله عز وجل. فليقم كل منا بالواجب الذي هو ملقا عليه، ثم بعد ذلك نسأل الله عز وجل جائزة وتحصيل حاصل للقيام بالواجبات. إن تنصر الله ينصركم، ألا إن نصر الله قريب. هذه الأسطوانة قريبة مني إن صرت تجاهها، أما إن رسمت طائرة ومشيت خلفها عكسها فأنا أبتعد عن نصر الله عز وجل. معذر على الإطالة مرة أخرى، وأبقي سؤال العمليات بالنوبة الأخرى حتى لا أطيل على أخي الشيخ خليل.
شيخ المرء تفسير ما جاء في حديث أبي رزين العقيل: أين كان الله قبل أن يخلق السماوات والأرض؟ قال: كان في عمان ما فوقه الهواء وما تحته الهواء.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الجواب على هذا السؤال أن هذا الحديث ضعيف، فيه أبي رزين العقيلي وهو وكيع بن عدس أو عدس، وهو مجهول، فلا يصح الحديث، فقد كفانا الله سبحانه وتعالى تأويله ومعرفة معناه. والحديث الصحيح الوارد في الصحيحين وفي غيره في حديث وحي تميم بن تميم: كان الله ولا شيء معه، كان الله ولا شيء معه. والله سبحانه وتعالى قوتي لما خلق الخلق، إما أن يكون خلقهم وحلوا به، أو أنه خلقهم وحلوا به، أو أنه خلقهم وقد باينهم. فينقلنا أن الله سبحانه وتعالى حل بالخلق فذلك الكفر، وإذا قلنا أن الخلق حلوا بالله عز وجل فذلك الكفر، فلم يبقى إلا الجواب الثالث، وهو أن الله سبحانه وتعالى خلق الخلق وهو باين منهم. ولذلك قال السلف رضوان الله عليهم في عقيدة الاستواء والعلو: وهو فوق عرشه باين من خلقه، باين من خلقه. والله سبحانه وتعالى أعلى.
ما ترى ترغبون نجيب على السؤال الثاني ولا خلاص نجيب؟ نجيب. الكلام عن العمليات الاستشهادية خطأ في السؤال وخطأ في التسمية، وكذا لو سميناها العمليات الانتحارية فهي خطأ أيضا. لما واحد يقول ليش الحكم الشرعي في العملية الاستشهادية، جواب السؤال استشهاد، ماذا أجيبه؟ ولما آخر يسألني ما حكم العمليات الانتحارية، جواب السؤال ماذا أجيبه؟ هذا انتحار ولا استشهاد؟ الأمر مفروض منه، فالسؤال خطأ. والعلماء بحثوا هذه المسألة بتفصيل وتأصيل، والكلام طويل وله ديون وله فروع، وهذه تسمى عند العلماء عمليات الاقتحام بالنفس، هذه تسمى عند الفقهاء عمليات الاقتحام بالنفس. إن الأصل في المسلم أن يكون شجاعا وأن يقاتل، وإن رمى نفسه بين الأعداء كما ثبت في كثير من الأحداث ورسل بسبب التفصيل ولكن بسبب التنويع، فهذا لا حرج فيه شريطة أن يقتل بيد العدو. وأما أن يقتل المسلم نفسه فالأصل في مثل هذه المسألة المنع إلا بضوابط وشروط. الأصل أن نقتل المسلمين وأن نحافظ على أنفسنا، إن لم نتمكن أن نقتل الكافرين ونحافظ على أنفسنا، إن لم نتمكن من إيذاء الكفار إلا بمثل هذه العمليات، إن لم نتمكن من إيذاء الكفار إلا بمثل هذه العمليات وبتدبير وتخطيط وإذن بتكتيك تعبير العسكري. ولو أردنا أن أتكلم بشيء في تفصيل أكثر أو شيء تأصيل لقلنا الحكم على الشيء فرع عن تصوره. دعونا قليلا من العمليات ولنتصور العمليات ولنستعير من أهل الاختصاص وهم أصحاب العلوم العسكرية كلامهم على العمليات بغض النظر عن الزمن عن البلدة. نحن نقاعد لا نتكلم عن قرية ولا عن بلدة ولا عن حدث ولا عن زمن، نحن نتكلم عن حكم شرعي يشمل الزمان والمكان. العسكريون يقولون العمليات الانتحارية تسمى عندهم وخز الدبوس، الدبوس لا يقتل عدوا، الدبوس لا يجعل العدو يموت ويفنى ويهلك، الدبوس يصور الأعصاب ويجعل الإنسان يفكر بطريقة فيها رد فعل ويجعل الإنسان يهيج فيتصرف بانفعال. والعسكريون مجمعون على أن هذه العمليات لا تنفع إلا إذا كان جيش يقابل جيش. أما واحد يعمل عملية يروح وتكون القوة بيد الكفار فالأمر بيدهم ويفعلون ما شاءوا، فهذه تسمى كما قلت عمليات أخذ الدبوس جائزة بشروط، منها أن لا نجد سبيلا لأن نؤذي عدونا أو أن نتخلى أو أن نتوصل إليه وأن نثور أعصابه إلا من خلالها، وأن نجنى من خلالها ثمرات معتبرة. طيب من قتل نفسه وعمل هذه العمليات وهو لا يريد إلا رضا الله، هذا شأنه، هذا أمر الله عز وجل. لا يجوز لنا أن نقول ما تطيخ كما يقولون، ولا يجوز أن نقول إنه قتل نفسه، معاذ الله. تنزيل الحكم عليه هذا عند الله عز وجل، لا نتكلم على فلان الذي عمل هذه العملية هو في الجنة أو في النار، لكن نتكلم عن أصل هذه العمليات متى تكون مباحة ومتى لا تكون مباحة. الأصل في قتل المسلم نفسه المنع وليس الجواز، إن جاز يجوز بقيود أو إلى بعضها. وطول وفصلت يعني مسألة في كتابه مطبوع بعنوان السلفيون وقضية فلسطين، فمن رام التفصيل والتأصيل ففي ذاك الكتاب، وأيضا كلامي يعني كما يقول دندنة وشنشنة. الله أكبر.
وعلما أن فيها عليها مشكلة في مصر، فلماذا تنصحني أفادكم الله؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. فهذا الأخ يقول أن على اللحى مشاكل في مصر، وأنا الذي أعلم أن اللحى ليس عليها مشاكل في مصر، إنما المشاكل على أصحاب اللحى. فإن كنت عليك مشكلة في بلدك أمنية وغير أمنية فلا أنصحك ألا تسافر إلى بلدك. أما بالنسبة للحية فلا يجوز حلقها، لأن كثيرا من إخواننا ذهبوا إلى مصر وعادوا ولم يتعرضوا بحمد الله لأي أذى ولأي ضيق، وإنما الأمر متعلق بصاحب اللحية ولحية وليس باللحية. والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلى.
سؤال للشيخ مشهور، ما حكم الأناجيل الإسلامية؟ رجل طلق زوجته في البيت صيغة أنت طالق، وعندما خرج إلى الشارع طلقها مرة أخرى، فهل تعد طلقتين أم واحدة؟ وما حكم صندوق التقاعد ضد التقاعد ضد أهل الاجتماع؟
الحمد لله. صندوق التقاعد والضمان للموظفين يختلف باختلاف اللوائح الداخلية لكل صندوق، ويحتاج كل نوع من هذه الأنواع يدرس على حدة وينظر في القوانين واللوائح ويعطى جواب. فالأحكام تتعلق بالأعياء بالحقائق وتتعلق بالأسماء. فلذا إن أردت أن تسأل عن قانون معين للتقاعد والموظفين تحتاج أن تعرض هذا القانون على من يفتيك. رجل طلق زوجته في البيت بصيغة أنت طالق، وعندما خرج إلى الشارع طلقها مرة أخرى. أنا لا أنصح طلبة العلم أن يجيبوا في الطلاق، وليحول الأمور إلى القاضي حتى يتأكد وبمكنته وبصلاحيته أن يطلب ولي أمر المرأة والمرأة وأن يستفصل وما شابه. لكن نحن في مجلس تعليم أقول أن المرأة المطلقة إن لم تراجع، والأصل في من طلق زوجته أن يراجعها وهي في عدتها، أن يراجعها بشهادة اثنين بقوله لها أرجعتك إلى ذمتي أمام اثنين من محارمها فتحسب طلقة، أو لو أنه واقعها أو عاشرها، سواء المواقعة أو مقدمات الوقاع من تقبيل أو مس شهوة، ولو لم يرجعها وقعت الارجاع، وقع الارجاع. لو لم يعاشرها وقع الارجاع. واحد يطلق ثم يجامع ويقول يا مطلقة، كيف طلق؟ هذه زوجة ليس مطلقة. أي نعم. فالإرجاع الواجب إشهاد، فإن وقع من غير إشهاد وإنما من خلال المدعى فوقع الإرجاع مع الإثم. رجل طلق زوجته وقبل أن يرجعها أو أن يعاشرها طلقها مرة أخرى، هي ليست زوجة، هي معلقة. ولو طلقها 1000 مرة وهي في العدة فتبقى طلقة، لأنها ليست زوجة بعد، هي معلقة، لا هي زوجة ولا هي مطلقة ولا هي بعد انفصلت عنه. فهذا الأخ طلق زوجته، خرجت شاب برا البيت، قالها أنت طالق مرة أخرى، ولو لحقها في نص الشارع قالها أنت طالق، وعندها أبوها أنت طالق، تبقى طلقة واحدة ولا تكون طلقات متعددة. أما الأناشيد الإسلامية ففي الجواب عليها يحتاج إلى دقة، والأحكام كما قلت العبرة في الأحكام بالحقائق ولا بالمعاني؟ بالحقائق والمعاني أم بالألفاظ والمباني؟ بالحقائق والمعاني وليس بالألفاظ والمباني. النشيد مشروع، النشيد مشروع، ما أحد يمنعه. الشعر يعني، الشعر مشروع وليس بممنوع، لكن نشد الرجل ضالته رفع صوته بها، ونشد الرجل الشعر رفع صوته به. ارجهم ورب القدس معك، قول النبي صلى الله عليه وسلم، وروح القدس معك، قول النبي صلى الله عليه وسلم لحسان كان يضع له المنبر، ولما راه عمر كاد ان يزجره فقال له فعلت هذا أمام من هو خير منك، فسكت. وكان يحدو أنجشة، وكان حاجر النساء، وكما ثبت في مسند أحمد أن البراء بن مالك كان حاجر الرجال،
وكان النبي يقول لأنجشة: يا أنجشة رويدك بالقوارير، تمهل لا تتعجل. لما كانت تخرج شعرا مرنما فالهودج يسرع، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: رفقا بالقوارير، بالنساء اللواتي في الهودج. فإلقاء الشعر لا حرج فيه، لكن لو رجل قال لآخر: اشرب هذا الخمر وفيه ماء، يصبح حراما أم يبقى ماء؟ يبقى ماء. فقوله اشرب هذا الخمر لا يحرم الماء الذي فيه. ولو رجل سكب خمرا وقال آخر اشرب ماء، يكون حلالا أم حراما؟ حراما، لا سمى ماء، لكنه ايش حقيقته؟ خمر. اليوم الأناشيد التي تقال في الأشرطة وفي الأعراس، هي أناشيد أم غناء؟ هي أناشيد أم غناء؟ انظروا في أي قاموس القواميس العربية، انظروا فعل غنى وانظروا فعل نشدة. احنا عرب، ويسقط اللي بتسمعوا على نشيد ولا على غناء. يعني واحد بقول أنا بدي أسمع لنشيد أم كلثوم، بصير هذا حلال ولا حرام؟ حلال ولا حرام؟ حرام، لأن أم كلثوم إيش؟ بتغني. أو نشيد عبد الحليم حرام، لأن عبد الحليم إيش؟ بغني ما بنشد. لما واحد يأخذ ألحان الأغنية ويفرغ ألحان الأغنية، أغنية واحد فاسق، يفرغها من ألفاظها ويبدلها بألفاظ أخرى، يبدل الأغنية نفسها بألفاظ أخرى ويبدأ يتكلم اللي بيسمعه من بعيد، بيقول هذه ألحان أغنية المضربة فلان. هذا بغني ولا بنشد؟ بغني ولا بنشد؟ بغني. فالغناء في ذاته حرام، فإن كان مع الغناء آلة فحرام من وجهين، فإن كان الغناء فاحشا ويدعو إلى رذيلة فحرام من ثلاثة أوجه. مثل لحم الخنزير، لحم الخنزير أكله حرام، من سرق لحم خنزير فأكله حرام من وجهين، فإن سرق لحم خنزير غير مذكى وأكله فحرام من ثلاثة وجوه. فالغناء في ذاته للرجال حرام. فاليوم في أعراس المسلمين الفرق الإسلامية المسمى زورا ومهتانا، وأنا بودي أن يسمي الناس أنفسهم، ما يسمون أنفسهم أعمالهم واجتهاداتهم الإسلام، ما ينبغي هذا، الخطأ يعتر الناس. فالمسمى زورا ومهتانا اليوم يغنون ويقولون نشيد إسلامية، نقول الحكم بالحقيقة والمعنى وليس باللفظ والمبنى. فأنتم عندكم الحكم يتعلق بالله، وإحنا عندنا الحكم يتعلق بالحقيقة. هذا هو الفرق بيننا وبينكم. مثل واحد قال لزوجته، زوجته افرض أن زوجته اسمها طارق، فبدلا من أن أقول يا طارق قال لها أنت طارق، إحنا نقول ما تطلق، هم عبرة بالحقيقة. واحد عنده أمة لبست لباس الحرارة ومشت في الطريق، قال لها يا حرة تنحي عن الطريق، قالت ايه انا الان حرة لان زوجي لان سيدي قال لي حرة. نقول لا، لا تفرح، بس العبرة بالالفاظ، العبرة بالحقائق، والله اعلم. هذا الفرق، هذا هو دليل المحرمين، وهذا كلامنا في تحريم الاناشيد. طيب ماذا نفعل في الاعراس؟ اسمعوا ماذا يقول امام دار الهجرة فيما نقل عنه شيخ الاسلام ابن تيمية في اخر المجلد 28 من مجموع الفتاوى. قال إمام دار الهجرة الإمام مالك: لم يكن رجال السلف الصالح يجتمعون في أعراسهم إلا على الوليمة، فلم يكونوا يعرفون ضرب الكف بالكف ولا ضرب الكف بالدف، ولا يفعله إلا المخنثون من الرجال، والله أعلم.
السؤال مرة، ما قولكم في إخوان الشيعة؟
الحمد لله، حق الحمد والصلاة والسلام على نبينا محمد. فأقول هذا الأخ الذي يقول ما رأيكم في إخواننا الشيعة؟ أقول أنا أن الشيعة إخوان الكرد والخلج. الشيعة قاتلهم الله وما يقتلون على مر تاريخهم وعلى مر أيامهم كانوا دوما مع أعداء الإسلام ضد المسلمين، وما دخل التتار بغداد في آخر الخلافة العباسية إلا تحت حراب الشيعة ابن العرقم والنصير الطوسي. أقول الشيعة يخالفون أهل السنة في أصول دينهم، يخالفون السنة في أصول دينهم في الله وفي رسوله وفي كتابه وفي أصحاب رسوله صلى الله عليه وسلم. فرب الشيعة الذين يعبدونه أولا يقولون عليه بالبداء، القول بالبداء يعني أن الله سبحانه وتعالى لا يعلم الأمور إلا بعد وقوعها، فيبدو له أمرا غير الذي كان قد علمه، فيقولون من لم يؤمن برجعتنا ولم يؤمن بالبداء فليس من شيعتنا. هذا ربهم الذي يعبدون. أما رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم فكثير منهم ومنهم طائفة تسمى الغرابية يزعمون أن جبريل عليه السلام أخطأ في إنزال الرسالة على محمد، وأن الأصل أن تنزل الرسالة على جبريل، وأن جبريل وأن عليا كان يشبه محمد كما يشبه الغراب الغراب، فيقولون في صلاتهم تاه الأمين تاه الأمين. وأما القرآن الذي في أيدينا فهم يعتقدون، والذي يقول لا أعتقد ذلك هذا من باب التقل وهو كاذب، يعتقدون بأن المصحف الذي في أيدينا هو ثلث المصحف الذي أنزل على محمد، وأن الصحابة رضي الله عنهم قد حذفوا منه مخازي المهاجرين والأنصار، وأن المصحف الذي يسمى مصحف فاطمة هو مع المهدي في سرداب سوق مراء، وألف طبرسيون الملعون كتابا يسمى فصل الخطاب في إثبات تحريف كتاب رب الأرباب، وهذا الكتاب قد طبع في إيران عليه ختم الدولة الصفوية الشيعية. وأما صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم فهم يكفرونهم وهم يلعنونهم وهم يتقربون إلى الله بتكفيرهم ولعنهم، فأي أخوة بيننا وبين هؤلاء أخوة الشرج والخنازير؟ والحقيقة أن الذين يدعون إلى التقارب بين السنة والشيعة يريدون أن يقربوا السنة من الشيعة وليس العكس، وأن هذه الدعوات لا نراها إلا في بلاد المسلمين السنة، فما رأينا دعوة للتقريب بين السنة والشيعة مثلا في طهران، ونسبة السنة في إيران نسبة أكثر من 20%، والشيعة هناك يسمون أهل السنة سوء المعاملة ويسمونهم الخصم ولا يسمحون لهم ببناء مساجدهم، فليعتقلونهم ويقتلونهم ويذبحون أبناءهم ويستحيون نساءهم. وكذلك لا نرى دعوة إلى التقريب بين السنة والشيعة إلا في بلاد السنة. لماذا؟ لأن هؤلاء دعاة التقريب بين السنة والشيعة الحقيقة ليس عندهم ولاء وبراء، وإنما يريدون تميع منهج أهل السنة ليصبح السنة شرعا في أحضان الشيعة والعياذ بالله، فليس هناك مجال للقرب منهم أو التقارب معهم أو أن نجتمع معهم، لأن الفرق بيننا وبينهم كالفرق بين الإسلام الصحيح وبين اليهودية والنصرانية. وقد ألف بعض فضلاء العلم كتاب مشابهة الشيعة لليهود، ذكر فيه أكثر من 70 قاعدة يشترك التشيع فيها مع اليهودية، بل المعروف تاريخا أن التشيع هو ربيب اليهودية، وهو الذي جاء به عبد الله بن سبع بن السوداء لعنه الله. فلذلك هؤلاء ليس إخوان لنا، وليسوا من المسلمين، بل هم يعني إن صح أن نقول أن جهالهم من أهل القبلة، أما علماؤهم والعياذ بالله فكفرة مارقون خارجون من الإسلام.
سؤال سؤال الشيخ مشهور، لماذا تنصحون المرأة الكبيرة في السن سلاح الله فرج بصرها وأصبحت لا تستطيع قراءة القرآن، وكيف تفعل في صلاتها وهي مريضة وعاجزة عن القيام؟
أنصح هذه المرأة بأن تصبر وأن تحتسب، ويخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن من ابتلاه الله تعالى بفقد حبيبتيه فصبر فله الجنة، ولعلي القاري رسالة في فضل العمى. وقد ابتلى الله تعالى بعض الصحابة كابن مكتوم وابن عباس في أواخر حياته، وبعض أهل العلم بالعمى، وكان من أعيانهم الذهبي في أواخر حياته. فهذه المرأة ابتليت بفقد بصرها، فلتصبر ولتذكر قول الله إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، وإذا تستطيع قراءة القرآن تكثر من الذكر ومن التهليل تسبيح، إذا كانت طائعة عابدة تكثر من التهليل والتسبيح، وإذا كانت حديثة عهد بتوبة وصاحب التقصير تكثر من الاستغفار. فقد قال ابن الجوزي: الاستغفار صابون العصاة، والتهليل والتسبيح طيب الطائعين. فالطائع يكثر من التسبيح والتهليل، والعاصي يكثر من الاستغفار، وتكثر من سماع القرآن. وأما بالنسبة إلى صلاتها وهي مريضة عاجزة عن القيام، فالقيام ركن من أركان الصلاة للمستطيع، فقد ثبت عند النسائي وغيره قول النبي صلى الله عليه وسلم لعمران بن حصين وكان به الناسور وهو أشد من الباسور، قال له: صلي قائما فإن لم تستطع فجالسا، فإن لم تستطع فعلى جنب، فلتتق الله ما استطاعت ولتصلي وهي جالسة ولا حرج عليها، والله أعلم. الشريط من أخي أمجد بقيك الشريط أخونا أمجد هذا من العقبة الأخير يترك لك إياه عند الإمام زحر الله خير صلاة فلوس كان يشارك عشان الفلوس يصدق فيها، يأخذ رأس ماله ويأخذ باقي الفلوس.
لا أنا مش
مشغول. ما شاء الله. إذا بدك فلوس ما شاء الله. كرمك. وجبة توصل المسكين
لازم نجيب وجبة ولا
وجبة مشبعة توصل المسكين طبعا
يوم الجمعة بس بس وجع الصلاة ولا لازم أتوضأ
لا يكفي بس اقتصد على السبس ووطأ ثم برفض
سؤال عن الشيخ مشهور ما هي شروط التعدد في الزوجات وهل يمكن زوج التنكر بالتعدد أمام الزوجة والأولاد في المجالس مع الأخوة والتركيز على موضوع ليس له أهمية بينما الإنسان يجب أن تبدي بموضوعات العقيدة والأخلاق والدعوة وغيرها السلام على النساء
أما التندر وإلحاق الأذى بالغير فليس هذا من الشرع في شيء والتعدد حكم شرعي ينبغي للإنسان إن تكلم فيه إن تكلم فيه ويأخذه بالجدية والاهتمام ونصيحة أو همسة أذكرها في أذن الأزواج وأرجو الله تعالى أن ينتفعوا بها المرأة لا تقاد من عقلها مخطئ من قاد المرأة من عقلها قلها تعالى يا بنت الحلال اتناقش أنا وياك بالعقل والمنطق هذا أتعش الخلق المرأة تقاد من أذنها بكلام طيب وأسعد الزوجات على الإطلاق من أشعرها زوجها بأنه بحاجة إليها ولا يستغني عنها فمتى تكلم عن التعداد شعرت بالاستغناء عنها فوقعت ما بينهما ما بين الأزواج حدود وحواجز يصعب إزالتها إن أردت أن تعدد اسكت واهنأ بالأولى ثم بعد ذلك تقل الثانية أما لا أنت فاعل ولا أنت هني بالأولى ما ليس هذا من دين الله في شيء فإذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول خيركم خيركم لأهله وقد طاف على النبي مجموعة من النساء شكوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أزواجهن يضربوهن فقال ليس أولئكم بخياركم أما بالنسبة للتعدد فالتعدد من دين الله ولا يجوز لأحد ذكرا أم أنثى زوجة أم أما ابنة أو ابنا أن ينكره وتأملوا معي قول الله فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع وأدعوكم إلى التأمل في قوله ما طاب فلو أن الآية فانكحوا من النساء مثنى وثلاث ورباع لكان التعدد فرضا لازما وحتما واجبا ولكن الله قال فانكحوا ما طاب فقد تطيب الواحدة وقد تطيب أكثر من الواحدة فما طاب قرينة شرفت الأمر من الوجوب إلى الندب وثبت في صحيح الإمام البخاري من كلام عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما قال خيركم أكثركم أزواجا
يريد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالنبي عقد على 13 امرأة ودخل بإحدى عشر ومات عن 9 من النسوة صلى الله عليه وسلم. وربنا علمنا أن نقول في دعائنا: ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. أن نقول هب لنا من أزواجنا. وفي هذه الآية لفتة، وهي أن من لم تكن زوجته وأولاده وذريته قرة عين له فإنه ليس بإمكانه أن يكون إماما للمتقين. فالخير قبل أن يفيض على الغير ينبغي أن يقع في الأسرة وفي الزوجة والأولاد. التعداد له أسباب وله شروط. التعداد لا يصلح إلا في المجتمع الطاهر. التعداد حكم فقهي ينبغي أن يؤخذ مع مراعاة جميع الأحكام التي جاء بها الشرع. تخيلوا معي لو أن الرجل لا ينظر إلا إلى وجه زوجته وخالته وجدته وأمه وأخواته، ولا ينظر إلى وجه أي امرأة أخرى في مجتمع طاهر عفيف، فإنه بحاجة إلى زوجه. هذا دافع نفسي. تخيلوا معي أن الخيرات التي أودعها الله في الطبيعة تعطى للمسلمين على عدد النفوس، فيحب الإنسان يكون عنده أولاد، كل ولد يعطى مبلغ. تخيلوا معي لو أن المسلمين عملوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أحيا أرضا مواتا فهي له. أي أرض موات؟ عمرها وابنيها وازرعها هي لك. فالتعداد حكم شرعي يوجد حواليه أحكام، فإن نزعنا الأحكام التي حواليه وأخذناه قد يدخل صعوبة على بعض الناس. التعداد لأمم إعطاءة تقاتل وتجاهد في سبيل الله، ما المانع أن يتضاعف عددنا 4 أضعاف وثلث ثلث أرباعنا يموتون شهداء في سبيل الله ونبقى سادس الأمم الربع اللي احنا موجودين اليوم. لذا يا إخوة، من أبواب علوم الحديث من وافقت كنيته كنية زوجه من الصحابة، وهم معدودون محدودون لا يزيدون عن 70، وسائر أصحاب رسول الله هو أبو فلان وهي أم فلان. الإمام ابن حيوي تلميذ النسائي له كتاب مطبوع: من وافقت كنيته كنية زوجه من الصحابة، وجمعه السيوطي. لأن في التعداد ستر على الزوجات وغيرة على أعراضهن وحفظ لهذا الإنسان الذي قد مات. ولذا لما جاء المهاجرين الأنصار والقصة في البخاري، كان الأنصاري يقول المهاجرين: يا أخي تحتي زوجتان، انظر إليهما، أطلق لك من شئت منهما. ما كانوا ينظرون إلى الزواج على أنه متعة. الزواج يا إخوة وجد في الشرع لمطلب أصلي، وهو تحصيل الولد وتربية الولد. فلما نصبح كأولئك يكرمنا الله عز وجل كما أكرم أولئك. فوالله لا ربحنا دنيا ولا آخرة، لا تمتعنا لا بمال ولا بنساء، والله الذي لا إله إلا هو. أما أن الصحابة والسلف الأول نالوا من الدنيا أكثر مما نلنا. المغيرة بن شعبة يقول: حافظ بن حجر فض نيفا 70 بكرا. هذا صحابي واحد رضي الله تعالى عنه. فلا نحن فحولة، لا فينا فحولة ولا فينا رجولة، ونعيش بحال لا يعلمها إلا الله، نسأل الله العفو والعافية.
سؤال الشيخ سليم: حديث الدنيا ملعونة ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه عالم متعلم، هل هو صحيح أم ضعيف؟ إذا كان ضعيف لماذا يتكلم به؟
الحديث صحيح لغيره، يعني ثابت، وهو من قسم الصحيح لغيره، له شواهد وله طرق يصح بها الحديث والله سبحانه وتعالى أعلم.
جزاك الله خير. إن شاء الله بعد 12 شهر إن شاء الله.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ننبه على أمرين مهمين قبل البدء بالإجابة. الأمر الأول، تؤخر السنة إلى البيت، فنحن في مجلس علم، وفضل العلم عند أهل العلم مقدم على فضل العبادة. فالعلم نور يبقى معك إلى دخولك إلى قبرك، وأما نور العبادة التي تتلبس بها فإنما هي في لحظتها ووقتها. وينبغي للإنسان أن يجهد في أن يصلي صلاة السنة في البيت، وقد صحت عدة أحاديث ذكرها السيوطي في كتابه أصول الرزق أن من أسباب التوسعة في الرزق على العبد صلاة النافلة في البيت. فمن لا يرغب ديانة فليرغب دنيا من أجل أن يتوسع عليه أو أن يوسع عليه رزقه. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة، وهذا الخطاب للصحابة في المدينة. والركعة في المدينة بخير من ألف ركعة، الركعة في المسجد النبوي بألف ركعة مما سواه. ومع هذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. فإذا صلاة المرء النافلة في بيته أفضل من ألف ركعة في المسجد. فاحرص على أن تصلي سنة السنة دائما ودوما في بيتك لكي تكون قدوة لأولادك وتتفقد أحوالهم. قبل أن تصلي النافلة، هل صلوا الفريضة أم لا؟ ويجب علينا أن نمتثل قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نار. ونعود بإجابة الأسئلة إن شاء الله. أما بالنسبة إلى التورق والعينة فهما مختلفان. ذلك أن العينة كما سمعتم الحديث الذي ذكره فضيلة الشيخ خليل حفظه الله، قال ذكر لكم حديثا وأضيف زيادة أو رواية ثابتة عند مالك في الموطأ وهي مهمة، الغفلة عنها ولدت ويلات للأمة ولا حول ولا قوة إلا بالله. الحديث الذي سمعتموه: إذا تبايعتم العينة وأخذتم بأذناب البقر وتمسكتم بالزرع وتركتم الجهاد في سبيل الله إلا سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه عنكم حتى ترجعوا إلى جهادكم. هكذا الحديث هكذا يريد الناس، هذا الذي يطلبه المستمعون. أما الذي يطلبه الدين حتى ترجعوا إلى دينكم وليس حتى ترجعوا إلى جهادكم. ونحن مع ما يطلبه الدين، لن ينزع الله عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم. رواية عجيبة غفل عنها المسلمون فوقعوا في ويلات، رواها مالك في الموطأ في أول هذا الحديث، يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: إذا ظن الناس بالدينار والدرهم تبايعوا بالعينة، فإذا تبايعتم بالعينة إلى آخر الحديث. متى يلجأ الناس للتبايع بالعينة؟ إذا ظن، إذا بخل أهل الأموال في الزكوات والصدقات والقرض الحسن يلجؤون للحيلة. والناس اليوم إلا من رحم الله لا يعرفون فقه القرض الحسن. القرض يا إخوة مسألة يحرم على الرجل أن يطلب من آخر قرضا إلا لأمر ضروري، ومسألة، والمسألة من غير حاجة حرام. واحد يقرض من آخر عشان يغير طقم الكنب، عشان يتوسع في طابق، عشان يزداد في التجارة، يتوسع في التجارة، ده حرام. عندك تجارة موفق فيها بدك تتوسع فيها،
قول لإخوانك المحسنين يا حبيبنا عندك فلوس اشترك أنا وياك شركة مضاربة استثمر لك أموالك بربع شرعي بيني وبينك. أما واحد يجي الآخر قل له أعطيني 10,000 دين حتى أتاجر فيهم حرام، هذه مسألة. ولا يجوز للرجل أن يعطي الدين إلا برهن أو بكتابة،